نواصل قراءتنا في مقدمة اللمعة التي جعلها المؤلف بمنزلة الخطبة، وهي مع ذلك من صلب العقيدة. فنستمع إلى القراءة من حيث وصلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
هذا من جملة العقيدة، ندين بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونعتقد أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفاته كلها عليا، أي رفيعة المعنى ورفيعة المدلول. ذكر الله تعالى أن له الأسماء الحسنى في ثلاثة مواضع في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وفي سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يعتقد أهل السنة أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسماه بها رسوله أو رسله عليهم الصلاة والسلام، وأنها كلها حسنى، والحسنى مبالغة في الحسن، أي أنها حسنة رفيعة المعنى جليلة القدر. وقد ورد الحديث المشهور الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هكذا ورد الحديث الصحيح. ثم في رواية للترمذي ولغيره سرد الأسماء، سردها إلى أن وصلت إلى 99. ابتدأ بالأسماء التي في آخر سورة الحشر: الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخرها. ورجح العلماء أن سردها ليس مرفوعا، وإنما هو من بعض الرواة جمعوها من القرآن ومن الأحاديث. وهكذا أيضا تتبعها كثير من العلماء، تتبعوا الأدلة والنصوص وجمعوا ما فيها من الأسماء، كما فعل ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة، وكذلك الحافظ الحكمي في شرح السلم، معارج القبول شرح سلم الأصول، وجمعها أيضا ابن حزم في المحلى، ولكنه اقتصر على ما صح عنده. وأدخل فيها بعض الأسماء التي لم تثبت أنها أسماء، أخذ من قوله وأنا الدهر أن الله يسمى بالدهر، وهذا خطأ. وبكل حال يعتقد المسلمون أن أسماء الله كلها حسنى، وأنه يدعى بها، ويعتقد المسلمون أن أسماء الله كثيرة لا تنحصر، لأن الله تعالى أجملها في هذه الآيات ولم يذكر لها عددا. وأما الحديث فليس فيه أنها محصورة في 99 أسماء، وإنما أخبر بأن من أسماء الله ومما تسمى به 99 أسماء اختصت بأن إحصاءها سبب لدخول الجنة. وإلا فلله أسماء كثيرة، كما في الحديث الذي في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه دعاء يدعون به، الذي أوله اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأخبر بأن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب، فدل على أن أسماء الله ليست محصورة بل هي كثيرة. ثم ما المراد بإحصائها؟ من أحصاها دخل الجنة، ليس هو مجرد حفظها، لكنه اعتقاد صحتها والعمل بها واعتقاد مدلولها، أن كل اسم دال على صفة. ذكر العلماء أن كل اسم من أسماء الله له ثلاث دلالات: دلالة على الذات، ودلالة على الصفة المشتقة منه، ودلالة على بقية الصفات. وتسمى دلالته على الذات دلالة مطابقة، ودلالته على الصفة المستنبطة منه دلالة تضمن، والدلالة على بقية الصفات دلالة التزام. فمثال ذلك من أسماء الله الرحمن، كما سمى به نفسه بعدة مواضع. هذا الاسم لا ينطبق إلا على الله، إذا قيل الرحمن انصرفت الأفهام إلى الرب تعالى، فهو دال على ذات الرب بالمطابقة، أي أنه اسم للذات الربانية لا يدل ولا يستعمل إلا لله تعالى. كما إذا قلنا محمد على الإطلاق فإنه ينصرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فدلالته عليه دلالة مطابقة، كما أن دلالة الرحمن والرب والعزيز على الله تعالى دلالة مطابقة. ننظر في الرحمن، أليس دالا على صفة؟ إنه مشتق من الرحمة، فدلالته على الرحمة التي هو مشتق منها ماذا نسميها؟ نسميها دلالة تضمن، أي في ضمن هذا الاسم الرحمة، كما أن العزيز فيه صفة العزة، والغفور فيه صفة المغفرة، والحكيم فيه صفة الحكمة، والوهاب والرزاق والحكم والعدل، هذه كل اسم منها دالا على صفة اشتقت منه، فهذه دلالة تضمن، أي هذه الصفة في ضمن هذا الاسم. أما دلالته على بقية الصفات وعلى بقية الأسماء، فإنك تقول مثلا إذا سمى الله تعالى نفسه بالعليم فإن ذلك يستلزم الغنى، يستلزم الغفران، يستلزم السمع، يستلزم البصر، وهكذا يلزم من اتصافه مثلا بالسميع أن يكون بصيرا، يلزم من اتصافه بالسميع أن يكون غنيا، أن يكون رحيما، أن يكون حكيما، لأنه إذا لم يتصف بذلك كان ذلك نقصا في صفة الرحمة. كيف يكون رحيما وليس بغني؟ كيف يكون غنيا رحيما وليس بعزيز؟ كيف يكون رحيما وليس بسميع بصير؟ كيف يكون رحيما وليس بمتكلم؟ كيف يكون رحيما وليس بحكيم؟ وهكذا، فهذه دلالة التزام. إذا دان المسلم بهذه الأسماء الحسنى فمعناه أنه يعتقد دلالتها، يعتقد أن الله موصوف مسمى بالرحمن، وأنه متصف بالرحمة، ومسمى تسمى نفسه بالعزيز واتصف بالعزة، وتسمى بالحكيم واتصف بالحكمة، وتسمى بالسميع البصير واتصف بالسمع والبصر، فيعتقد ذلك كله. إذا فعل ذلك فقد أحصى هذه الأسماء، إذا أحصاها بمعنى اعتقد معناها لازم من ذلك أن يدين بما اقتضاها، لأنه إذا دان أن الله سميع وسع سمعه الأصوات ماذا تكون حالته؟ أليس يخاف الله ويرجوه؟ إذا دان بأن الله بصير لا يستر بصره حجاب ماذا تكون حالته؟ أليس يراقبه؟ أليس يعبده؟ أليس يرجوه؟ أليس يخافه؟ أليس يطيعه ويبتعد عن معصيته؟ إذا فعل ذلك فإنه تقي نقي، يكون ممن يرجى له الجنة والنجاة من عذاب الله، فعرف بذلك أن إحصاءها يستلزم جميع الطاعات. أما وصفه صفاته بقوله والصفات العلى، فذكرنا أن صفات الله سبحانه تليق به، وأنه وصف نفسه بصفات كلها عليا، ولكن معلوم أن هذه الصفات تختص بالموصوف بها، فلا يجوز أن تكون كصفات الخلق التي هي ناقصة ويعتريها التغير ويعتريها الفقد. فكم من إنسان قوي عاقل ذكي، ولكن ينقصه صفات، ينقصه مثلا الغنى، ينقصه الجود، ينقصه الحكمة، ينقصه القوة، أي هو ضعيف وفقير وضرير وأصم وأبكم. تعتري الإنسان صفات النقص، ولكن صفات الله تعالى لا يعتريها نقص ولا تغير، بل هي غاية في الكمال. فإذا وصفنا الله تعالى بالسمع فإنا نقول إن سمعه أولا لا كسمع خلقه، وبصره ليس كبصر الخلق، الإنسان لا يبصر ما وراء الحجب، لا يبصر ما وراء الحيطان ونحوها، يستر بصره أدنى ساتر، والرب تعالى لا يستر بصره حجب. والإنسان سمعه مقصور على ما قرب منه ولا يسمع ما بعد، وتشتبه عليه اللغات وتشتبه عليه الكلمات، والرب تعالى ليس كذلك. وإذا وصفنا الله تعالى بالصفات الفعلية فإنها كلها صفات رفيعة. إذا وصفناه بأنه هو العلي فقلنا له العلو بجميع أنواعه، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. إذا وصفناه بالفوقية فكذلك. إذا وصفناه مثلا بالغنى وصفناه بالعطاء، وصفناه بالجود، وصفناه بالكرم، وصفناه بالحلم، وصفناه بالمغفرة، فكلها في غاية الرفعة وفي غاية المناعة. هذا هو معتقد أهل السنة. تعرفون من خالف في ذلك؟ الأشاعرة مع شيوع مذهبهم وكثرته ينكرون بعض الصفات، إنما يقرون بسبع صفات وينكرون بقيتها، فلا يقولون إن الله موصوف بالصفات العلى جميعا التي وصف بها نفسه. وهذا تنقص لله، لأنهم أنكروا صفات أثبتها الله لنفسه، ولكنهم يقرون بالأسماء جميعا، وإن كانوا ينكرون دلالة بعضها. أما المعتزلة فإنهم ينكرون الأسماء ويتأولونها، أو ينكرون دلالاتها فيجعلونها كالأعلام، يقولون إنها مجرد أعلام، كما لو أن إنسانا سمي بعدة أسماء وتلك الأسماء مجرد أعلام يعرف بها شخص ذلك الرجل. يعني قد يسمى الإنسان بأسماء ولا تنطبق عليه صفاتها، أي ليس كل من سمي سعدا يكون من أهل السعادة، وليس كل من سمي صادقا يكون من أهل الصدق، وليس كل من سمي طاهرا يكون مطهرا، وليس كل من سمي مباركا تكون فيه البركة. وقد يسمى الإنسان سعد وخالد وزيد يسمى بعدة أسماء، ولا تكون معانيها منطبقة فيها أو مجتمعة فيها، وإنما سمي بها حتى يتميز من غيره، كما يوصف بلقب وبنسبة إلى قبيلة ونسبة إلى بلد ونحو ذلك. فيقال مثلا سعيد ابن زيد ابن درهم العبسي الكوفي، اسم لشخص واحد سمي بها حتى يعرف تعرف ذاته. المعتزلة يقولون هذه الأسماء إنما هي لأجل معرفة الذات، لا أنها دالة على صفات، ويصرح كثير منهم بنفي الصفات، فيقولون سميع بلا سامع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، تعالى الله عن قولهم. والرد عليهم مناقشة أقوالهم تطول بنا. وأنت إذا قرأت القرآن تجد أن الله تعالى يختم آية الرحمة باسم الرحيم، ويختم آية النقبة باسم العزيز أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أن معانيها مقصودة. هذا ما يدين به المسلمون. أما قوله الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذه الآيات من سورة طه دالة على صفات. دلت الأولى على اسم الله الرحمن وأنه على العرش استوى، استواء يليق به. ونؤجل الكلام على الاستواء حتى تأتينا الآيات التي فيها ذكر الصفات، ومن جملتها هذه الآية. له ما في السماوات وما في الأرض، هذه أيضا من صفات الكمال، ملكا وخلقا وعبيدا. ما في السماوات، إذا قلت لماذا عبر بما التي لغير العاقل، له ما في السماوات، مع أنه ورد في آيات له من في السماوات، يسبح له من في السماوات. فالجواب أن ما قد تأتي للعاقل كقوله والسماء وما بناها، أو أنه عبر بما نظرا للكثرة، فإن ما في السماوات وما في الأرض يدخل فيه الدواب والحيوانات ودواب البحر ودواب البر والطيور والوحوش وجميع المخلوقات، ويدخل فيه النباتات مع اختلافها، ويدخل فيه الجمادات جميع أنواع الجمادات، الجبال والأودية والدور والقصور والأشجار وما أشبه ذلك. فلذلك قال له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، أي ما بين السماء والأرض من المخلوقات، وما بين السماوات من المخلوقات، كل ذلك له. ما معنى كونها له؟ أي ملك له، وهو الذي خلقها وأوجدها، وهو الذي يفنيها إذا شاء ويغيرها ويبدل فيها ما يشاء ويتصرف فيها كما يشاء، يمنع ويعطي، يريش ويبري، يميت ويحيي، يخفض ويرفع، يصل ويقطع، يتصرف فيها، فهي إذن له ملكه، ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى قيل إن الأصل أن الثرى هو التراب الندي الذي فيه النداوة والرطوبة يسمى ثرى، ففسر ما تحت الثرى بأنه ما تحت التراب أو ما تحت التراب الندي الذي تشرب بالمياه في جوف الأرض ولا يعلم ما تحته إلا الله، أو ما تحت الأراضين مع سعتها له كل ذلك، وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا أيضا من الصفات، يعني أنه سبحانه يعلم سر الأمر وخفيه. السر ما يضمره الإنسان ويكنه في نفسه، أخفى من السر ما لم يخطر بباله ولكن علم الله أنه سيخطر بباله فيما بعد وسيحدث به نفسه أو سيفعله وإن لم يكن قد نواه. الجميع يعلم ذلك، كأنه قال إن تجهروا أو تخفوا لا يخفى عليه أمركم. الجهر هو رفع الصوت، وإن تجهر بالقول يعني وإذا جهرت بالقول أو أسررت به فالجميع معروف مسموع لله تعالى معلوم له، يعلم السر وأخفى. ثم وحد نفسه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كلمة لا إله إلا الله لها شروط ولها أركان ولها دلالات يطول بنا أن نفصلها، ولعلها شرحت لكم في كتاب التوحيد أو في غيره، وشروحها والحمد لله واضحة. ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكرنا أن الأسماء الحسنى عامة فيما سمى الله تعالى به نفسه من الأسماء أو ورد من الأسماء الحسنى في الأحاديث الصحيحة. نستمع إلى كلام المؤلف.
أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
هذه أيضا صفات الكمال، وهي من الدلالات على صفة العلم ونحوه. يقول الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في آخر سورة الطلاق. أحاط، الإحاطة في الأصل هي الاستيلاء على الشيء من كل جهاته، كأنه أحيط من كل جهاته بحيطان منيعة فاستولي عليه، ولكن تستعمل بمعنى الإتيان على الشيء من كل جهاته، أحطت بهذا، يعني وصلت إلى نهايته، أي أتيت عليه حتى استوليت عليه وعرفته وصارت معلوماته أو تفاصيله ظاهرة عندي. فالله تعالى وصف نفسه بالإحاطة، والله من ورائهم محيط، يعني محيط بالخلق أي مستول عليهم، وكذلك محيط بعلومهم ومحيط بجميع المخلوقات وما يحصل منها، أحاط بكل شيء علما. وأما المخلوقون فعاجزون عن ذلك إلا بما فتحه عليهم. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يقدرون على أن يحيطوا بشيء من العلوم التي يعلمها أو التي يمكن تعلمها إلا بما يشاءه، فلا يعلمون المغيبات الخفية، بل ولا يعلمون البعث وما بعده والحشر وتفاصيله إلا بما علمهم وبما فتح عليهم وهكذا. فالحاصل أن الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء محيط، كما أخبر بذلك في عدة آيات في سورة البروج وفي سورة فصلت وفي آخر سورة الطلاق ونحوها. هذا معنى الإحاطة، ويدخل في ذلك علوم الخلق، أي أنه عالم بهم وبمعلوماتهم، وكذلك أيضا أنه مع علمه بها فإنه قد أثبتها. يأتينا إن شاء الله في الكلام على القدر أن الله علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، حيث قال للقلم اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن. ومعلوم أنه لا يكتب إلا ما أمره الله به، فكل شيء كائن قد سطر في اللوح المحفوظ. فالله قد أحاط بكل شيء علما، هذه صفة كمال. الصفة الثانية قوله: ووسع كل شيء رحمة وحلما. وسع كل شيء رحمة، ووسع كل شيء علما، ووسع كل شيء حلما. معلوم أن السعة والاتساع والتفسح بمعنى واحد، وسع يعني امتد إلى ما لا نهاية له، امتد الامتداد والسعة بمعنى. فالله تعالى وسع سمعه الأصوات، ووسع علمه المعلومات، ووسعت رحمته المخلوقات، يعني اتسعت رحمته فرحم الخلق كلهم أولهم وآخرهم، واتسع حلمه للخلق كلهم فحلم عنهم كما يشاء، وكذلك علمه وسع علمه المخلوقات كلها، وسع كل شيء رحمة وحلما. فهذا من الصفات الفعلية. معروف أن هذا أن هذه الصفات الفعلية سعة الرحمة وسعة الحلم مما اختص بها أهل السنة. أما الأشاعرة فنحوهم فينكرون الصفات الفعلية كالرحمة والحلم ونحو ذلك. من أسماء الله تعالى الحليم في عدة آيات، وكان الله غفورا حليما غفور حليم. والحليم هو الذي لا يعجل، الحليم الذي يحلم عن الخلق بمعنى أنه لا يعاقبهم، أي يعفو عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. الحليم من الناس هو المتأني، فلان معه حلم، يعني تأني في الأمور وتثبت وعدم تسرع وعدم عقوبة أو معاجلة بالعقوبة على أي ذنب صغير أو كبير، بل يحلم عن هذا. حلمت عن فلان لما أنه ظلمني ولما أنه أساء فيا، أنا أحلم عن من ظلمني أو أحلم عن ولا أستعجل لمن أساء إلي. فالحلم صفة شريفة، وإذا كانت من أفضل الصفات فالله تعالى متصف بكل الصفات التي هي صفات كمال. هذا معنى الحلم، وسع كل شيء رحمة وحلما. الصفة الثالثة قوله وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. انظروا كيف فرق هناك رحمة وحلما لما ذكر السعة، وهنا عزة وحكمة لما ذكر القهر. القهر ما هو؟ القوة والغلبة. قهرها يعني غلبها وقوي عليها واستولى عليها وصارت تحت سلطانه وتحت سيطرته وتحت تصرفه، لا تملك لنفسها تصرفا أي نوع من أنواع التصرف إلا بإذن الله تعالى، فهي مخلوقة وذليلة ومهينة. إذن فالله تعالى هو الذي يتصرف فيها كما يشاء. قهرها، لا يخرج أحد عن قهر الله ولو أراد ما أراد. وإذا قلت إن هناك من طغى وبغى، وهناك من تجبر وعتى، وهناك من كفر ونفر، وهناك من تعدى طوره، فأين هؤلاء من قهر الله؟ أليسوا مقهورين؟ أليسوا ذليلين لعزة الله تعالى؟ أليسوا مهانين؟ أليسوا مملوكين تحت ملك الله تعالى؟ فما هذا الطغيان؟ وما هذا العسف؟ وما هذا التجبر؟ وما هذا الظلم الذي صدر منهم؟ وما هذا العتو والعدوان على عباد الله الذي نشاهده من الكفرة ونحوهم؟ أين قهر الخالق تعالى لهم؟ أين إذلاله لهم؟ أين سيطرته عليهم؟ الجواب أن هذا لا ينافي كونه سبحانه قاهرا لكل مخلوق، قهرا قويا وغلبة وسيطرة لكل المخلوقات. ولكن تأمل الجملة التي قبلها وهي الحلم، أنه سبحانه يحلم ولا يعجل، يمهل ولا يهمل، يسمع ويعلم أفعالهم وتعديهم، ولكنه يمهلهم إلى أجل وإلى حين، فعند ذلك ينتقم منهم وهو العزيز ذو انتقام. فلا يغتر الظالم بجبروته وبقوته وبسيطرته وبما أعطي من القوة، فإنه مقهور ومستولى عليه، ولا بد أن يؤخذ الحق منه. أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم أمهلا؟ ما أهملوه، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فلا يحسب أنه مهمل، بل إن الله تعالى يمهل ولا يهمل، يمهلهم إلى أجل. تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يهلته. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والحديث الثاني: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج، يعني المذكور في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله تعالى يملي لهم ويمهلهم سنوات وسنو عشرات السنوات، ولكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإما أن يبطش بهم وإما أن يسلط عليهم من هو أقوى منهم. إذن فهذه الصفة صفة صحيحة ثابتة لله تعالى، قهر كل مخلوق عزة وحكمة ندين بها. ولا نقول إن هناك من خرج عن قهر الله أو خرج عن غلبة الله، ولا أن هناك من اعتز بنفسه وليس لله قدرة عليه. تعالى الله، فالله تعالى قادر على كل شيء، وكل الخلق تحت تصرفه وفي قبضته، وينتقم منهم إذا شاء ويسلط عليهم من ينتقم منهم أو يعمهم بالعقوبة. إذن فلا يغتر بالإمهال. يا أيها الظالم في فعله، الظالم يا أيها الظالم في فعله الذي تماديت واعتقدت أنك من الناجين، لا تغتر بذلك، والظلم مردود على من ظلم. الظلم الذي هو التعدي، فالله تعالى ينتقم من الظالم ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. هذا معنى قوله: قهر كل مخلوق عزة وحكمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه الآية مشتملة أيضا على صفة من صفات الفعلية الذاتية، فإن العلم صفة ذاتية فعلية، بمعنى أن الله لا يمكن أن يتصف بفقد العلم، فالعلم صفة ذاتية لله تعالى، وهو مع ذلك يعلم الأشياء قبل أن تحدث وبعد ما تحدث، يعلمها قبل أن تحدث، وقد كتب ذلك في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. معرفة ذلك سهلة يسيرة على الله تعالى. مذكور في القرآن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم في عدة آيات. ما المراد بما بين أيديهم وما خلفهم؟ فسر بأنه ما بين أيديهم يعني ما قد ملكوه، وما خلفهم ما سوف يحصلون عليه ويتملكون عليه. وفسر بما قبل أيديهم ما بين أيديهم يعني الخلق الذين قد مضوا، وما خلفهم الذين سوف يخلقون فيما بعد. وفسر ما بين أيديهم يعني ما أمامهم مما يشاهدونه، وما خلفهم أي ما وراء ظهورهم مما لا يشاهدونه. والأقرب أن الآية عامة، وأن الأصل أن الله يعلم ما قبلهم وما بعدهم، ويعلم ما أحاطوا به الآن وما سوف يعلمونه فيما بعد، يعلم ذلك كله. وأنهم لا يحيطون به علما، أي لا يعلمون علما يقينا بذات الله تعالى، لا يحيطون به علما، أي لا يعلمون كنه ذات الرب، وإنما يعلمون من صفاته ما أطلعهم عليه. هذا هو الأصل. ويأتينا إن شاء الله تفصيلا لذلك، ونواصل القراءة.
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
تتكرر هذه العبارة في كتب العقائد، ويدين بها أهل السنة، يقولون إن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا ذلك فإننا نعترف بهذه الصفات التي وصف بها نفسه ونصفه بها، ولا نتحاشى ونجسر عليها ونتكلم بها ما دام أنه قد أخبر بها عن نفسه، ولو كان في ذلك ما يكون، ولو استنكرها من يستنكرها. ولا عبرة بمن استوحش عندما تذكر صفات الله تعالى، كصفة العلو وصفة الاستواء وصفة النزول كما يشاء المجيء كما يشاء، وكذلك صفة اليد وصفة الوجه، وكذلك صفة الرحمة وصفة المحبة وما أشبه ذلك. الله تعالى قد أثبت هذه الصفات، وكذلك أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت ثابتة أفلا يثبتها المسلم؟ لا شك أن إثباتها من دين الإسلام، وذلك لأن الدليل عليها قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. ماذا أثبت من القرآن؟ هل هناك شيء أصح من القرآن؟ ثم يليه الكتب الصحيحة كالصحيحين وغيرهما من الكتب التي تعتني بالصحيح. هذه الكتب مشتملة على صفات، صفات ثابتة قطعية، ثم هي أيضا قطعية الدلالة، دلالتها صريحة، يعرفها كل عربي، كل عربي فاهم للغة يعرف ما تدل عليه. من الذي يشك في أن العرش أنه سرير الملك؟ أثبت الله لنفسه العرش، فنثبت أن لله عرشا. وكذلك من الذي يشك أن العلو هو الارتفاع؟ لغة عربية، فنثبت لله العلو. ومن الذي يشك في أن العزة هي الغلبة والقوة؟ من الذي يشك في أن السمع هو إدراك الأصوات، وأن البصر هو إدراك المرئيات؟ معروف أن هذه صفات لفظها واضح من اللغة، فإذا إذا سمعنا هذه الصفات تجرأنا على أن نثبتها لله ولا نتحاشى، نتجاسر نجسر على إثباتها ولو شنع علينا من شنع، ولو أنكر علينا من أنكر. وما ذاك إلا أنها دلالتها واضحة لا تحتمل خفاء وليس فيها غموض. فإذا الطريقة أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه رسله في شرائعهم وفي سننهم، وذلك لأنه تعالى أعلم بنفسه، ورسله أعلم بمن أرسلهم. فإذا وصف نفسه بصفة أثبتها لنفسه فكيف ننفيها وكيف ننكرها؟ ما الدليل على ذلك؟ وما السبب في ردها؟ لا شك أنها إذا كانت قطعية ورددناها وقلنا إن العقل ينكرها ويستبعدها، كنا قد حكمنا العقول، حكمنا عقولنا في شرع الله. هذا لا شك أنه جرأة على الله تعالى وتحكيم للعقل الضعيف الذي يعتريه التغير في ذات الرب تعالى الذي أثبت لنفسه كل كمال ونفى عن نفسه كل نقص. وبكل حال تعتقد هذه الجملة أن الله تعالى موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن كل ما ثبت فإنا نقول به. وأما ما روي من الأدلة التي لم تثبت فلا نقول به لضعف المتمسك. إذا كان هناك أحاديث ضعيفة مشتملة على بعض الصفات، فهل تثبت بها الصفات؟ لا تثبت، إنما تثبت الصفات بالصفات الصحيحة بالأحاديث الصحيحة، ولو لم تبلغ حد التواتر، ما دام أنها متلقاة بالقبول وثابتة بالأسانيد الصحيحة فإنا نثبت ما دلت عليه. فمثلا صفة النزول، ينزل ربنا تعالى إلى سماء الدنيا جاء حين ينقاتل في الليل الآخر إلى آخره. هذا الأحاديث التي في ذلك ذكر بعضهم أنه مروي عن نحو 10 من الصحابة، وبعضها في الصحيحين، فكيف نردها بمجرد العقول؟ لعلكم تسمعون أن كثيرا من ينكر الصفات من أشاعرة أو نحوها إذا سمعوا قراءة هذا الحديث نفروا منه. حتى حدثني بعض التلاميذ من أهل اليمن، وكان قد قرأ في هذا واعتقد العقيدة، أنه تكلم مرة بعد صلاة الجمعة وأخذ يرغب في قيام الليل وأورد هذا الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وقال إن هذا فيه حث لنا على قيام الليل. لما سمع الإمام وكان أشعريا هذا الحديث هرب وخرج استنكارا له، حيث أنهم يقولون إنه لا يدل على صفة، أو أنه لا يستدل به لكونه ليس بمتواتر أو نحو ذلك. واصطلح هؤلاء الأشاعرة ونحوهم الذين سموا علمهم بعلم الكلام، اصطلحوا على أن الصفات لا تقبل في الأحاديث إلا إذا كانت متواترة، وأن الأحاديث الأحادية لا تقبل في الصفات. لماذا؟ اصطلحوا على أن المتواتر يفيد اليقين وأن الآحاد يفيد الظن، وقالوا: لا يمكن أن تكون صفات الله ظنية، دلالتها دلالة ظن، فلا نثبتها بالأحاديث التي لم تبلغ درجة التواتر، بل نرد كل حديث من الصفات إذا لم يبلغ حد التواتر. إذا نظرنا ما وجدنا الأحاديث المتواترة إلا قليلاً، مثل أحاديث الشفاعة، مع أنهم ردوها، المعتزلة ردوا أحاديث الشفاعة مع أنها بلغت حد التواتر فلم يعملوا باصطلاحهم. أحاديث النزول يردوها لأنها بنظرهم ظنية آحاد، وكذلك بقية الصفات، يعني حديث العجب وحديث الضحك مثلا، وحديث النداء وحديث الكلام وحديث الصوت، كلها ردوها وقالوا إنها ظنية لأنها آحاد، فلا نقبل إلا ما هو متواتر. سبحان الله، ألستم قبلتموها في الأحكام؟ قبلتموها في الأوامر والنواهي؟ قبلتموها في الحلال والحرام؟ لماذا تقبلونها هنا وتردونها هنا؟ ألستم في هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ ألستم ممن يقول آمنا ببعض وكفرنا ببعض، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا؟ هذه طريقتهم. إذن فطريقتك أيها المسلم أنك تأخذ كل ما ثبت، وأنك تقبله وتتقبله، وأنك تؤمن به إيمانا كاملا حتى لا يعتريك في ثبوته شك، وأنها صفات ثابتة لله تعالى، أثبتها الله الذي هو أعلم بنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم بمرسله. ويأتينا تتمة لهذا الكلام.
وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل.
هذا الكلام أيضا توضيح لما قبله، يعني كل ما جاء في القرآن فإنه ثابت، ثابت قطعي الثبوت من صفات الرب تعالى، وجب قبوله، وجب الإيمان به، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تلقتها الأمة بالقبول وجب الإيمان به أيضا، وجب اعتقاد مدلوله، وجب اعتقاد صحته أنه صحيح ثابت ليس فيه شك ولا توقف. معلوم أن القرآن لا خلاف في دلالته من حيث الثبوت، ولكن كيف يرده هؤلاء الذين اعتمدوا العقول؟ يقولون إنه قطعي الثبوت ولكن ليس قطعي الدلالة، بل دلالته ظنية لأنها محتملة للتأويل، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، هكذا يعبرون. إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، بطل الاستدلال، مع الاحتمال يبطل الاستدلال. نحن نقول إن احتمالكم الذي تقولونه احتمال ضعيف، احتمال بعيد لا يوبه له، ولعله يأتينا شرح هذا فيما بعد إن شاء الله. والآن نستمع إلى الأب. هذه أسئلة بعضها يتعلق بالموضوع وبعضها أسئلة أحكام، لكن نجيب عليها حسب الوقت. هذا يقول: ما هي حياة البرزخ؟ هل أرواح المؤمنين الموتى تسأل عن أصحابها في الدنيا، هل هم أحياء أم أموات؟ البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ما بين الموت إلى الحياة الأخرى، سمي برزخ كأنه حاجز بين الشيئين، وكل حاجز يسمى برزخ، كما في قوله: بينهما برزخ لا يبغيان. الإنسان، الناس بعد موتهم تخرج أرواحهم من أجسادهم، أما الأجساد فإنها تفنى وتصير ترابا، وأما الأرواح فإنها باقية، وهي التي تسأل، وهي التي تعذب أو تنعم، وهي التي تتعارف وتتآلف حتى في الدنيا. في الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهي التي تتلقى الميت الجديد، إذا مات إنسان تلقته أرواح من قبله يسألونه عن فلان وفلان وفلان، ويفرحون بما إذا كان متمسكا وكان لا يزال على الإيمان، ويسوءهم إذا ذكر بسوء إذا كان من أقاربهم. ورد ذلك، فدل على أن الحياة للأرواح. وهذا يقول: نحن جماعة صلينا صلاة العشاء، وفي الركعة الأخيرة سجد الإمام السجدة الأولى وتشهد، ولم يسجد الثانية، ولم يذكرها أحد إلا بعد التسليم، فلما علم بذلك سجد السجدة الثانية ثم تشهد ثم سلم للسهو، سجد للسهو ثم سلم. يعني الواجب في مثل هذا أن يأتي بما ترك، لأنه ترك ركنين، ترك الجلسة بين السجدتين وقال رب اغفر لي، وترك السجدة الثانية. فإذا علم بعد السلام انصرف وجلس الجلسة بين السجدتين وقال رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم سجد السجدة الثانية، ثم جلس للتشهد، ثم بعد ذلك يسجد للسهو. فإن كان إمامكم جلس بين السجدتين وقال رب اغفر لي قبل أن يسجد السجدة الثانية ففعلكم صحيح، وإن لم يجلس بل انصرف واستقبل القبلة وسجد ولم يجلس فقد ترك ركنا، فالركعة باطلة، ولطول الزمان تبطل الصلاة فتعاد كلها. يقول هذا: إذا أجرت محلي على أجنبي عمل فيه بضاعة حصرتها وسلمتها له قلت له تعطيني 3000 كل شهر ولا أعطيه راتب، بل يتاجر في محلي وما زاد على 3 فهو له قل أو كثر، هل في تأجير محلي عليه شيء؟ وإذا أراد أن يسلمه تحصره يسلم البضاعة التي سلمتها له لا تزيد ولا تنقص. يفعلون هذا وفي النفس منه شيء، وذلك أولا أنه كما سمى نفسه أجنبي، وإن كانت كلمة أجنبي كلمة اصطلاحية يعني أنه ليس مواطنا. ثانيا أن هذا مجهول، يعني كونك تفرض عليه 3000 كل شهر أو كل سنة قد لا يحصل عليها، فتفرض عليه شيئا يكون عليه ضرر. والأولى في هذه الحال أن تجعله نائبا عنك وتفرض له مرتبا شهريا أو نحو ذلك. وأجاز بعضهم الأجار، أن تؤجره المحل بأجرة معلومة قليلة أو كثيرة يتفقان عليها، وتكون البضاعة تابعة للمتجر للمحل، يعني كأنك أجرته البضاعة وأجرته المحل، فلعل ذلك جائز يعني إذا كان بصفة الأجر. السؤال الأول يقول: هل قول القائل يا قديم الإحسان صحيح، وهل هي صفة أو اسم؟ هذه كلمة دارجة على الألسن ومروية أيضا في بعض الآثار، ولا بأس بها، لأن الله تعالى هو المحسن وإحسانه أقدم من غيره. قديم الإحسان هذه صفة للإحسان، وإن كان وصف الله تعالى بالقدم يا قديم فهذه لم ترد، يعني لا يجوز أن نقول من أسماء الله القديم، وإن كان يعني يذكر هذه صفة بعض أهل الكلام ويجعلون صفة القدم أخص الصفات. يا قديم الإحسان هذا وصف لله تعالى، والله تعالى يدعى بصفاته كما يدعى بأسمائه. وسؤاله الثاني عن حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هل هذا يجري في الوقت الحاضر في من يقول أجرت فلان القاتل أو الضارب، أم هو مقيد في أشياء مخصوصة؟ وهل ما تفعله بعض القبائل من إجارة الشخص القاتل أو الضارب صحيح؟ الحديث صحيح لأنه إن كان صهرها أو أخو زوجها كان لم يدخل في الإسلام أو لم يظهر الإسلام فأجارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي. فدل على أنه يجوز الإجارة مع الجوار، وهو أن يأتي إنسان يريد أن يأمن على ماله أو على دمه حتى يسمع أو يتعلم أو نحو ذلك فتجيره أنت. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذه جوار مع كونه كافرا. وأما القاتل أو الضارب فيجوز منعه وإجارته حتى يؤخذ الحق منه، حتى يرفع أمره، حتى لا يقتل بغير حق، ربما أنه مضروب مظلوم أو نحو ذلك، تجوز الإجارة لهذا السبب. وهذا يقول: بعض الناس يسألون الله سبحانه وتعالى ويدعونه بغير أسمائه، كقول أحدهم: يا ستر استر علي في الدنيا والآخرة. لا بأس بالدعاء بالصفات، يا ساتر، هذه يعني صفة فعل، معنى أن الله تعالى يستر على من يشاء. ورد في الحديث: من ستر مسلما ستره الله، فدل على أن الله تعالى يتصف بأنه يستر من يشاء، فلا مانع أن تقول يا ساتر. وهذا يقول: هل يجوز لمس المصحف أثناء الدورة الشهرية وذلك من طريق لبس الجوتيات أو القفازين في اليدين؟ لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف وهي حائض، ولا يجوز للجنب أن يمس المصحف وهو جنب حتى يطهر، ولكن إذا احتاج مثلا إلى حمله في غلاف أو نحو ذلك، احتاج إليه الجنب ليحمله فيجعله في خرقة أو في غلاف أو نحو ذلك. وأما لبس القفازين في اليدين فلا يكفي، لا يكفي لأن يحمله الجنب أو الحائض. هل من هجر القرآن ثلاثة أيام فهو كافر؟ وما الدليل على ذلك؟ ليس كذلك، بل هجر القرآن المذكور في قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يراد به الإعراض عنه وعدم العمل به وعدم الاهتمام بحفظه أو بتعرفه أو بتأمله وقراءته. وأما الإنسان إذا انشغل ثلاثة أيام عن القراءة لا يقال أنه هاجر، لأنه لا يظن به أنه كرهه وأنه تركه كرها. هذا يقول: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ معلوم أن الاسم هو الذي يدعى به، فأنت تقول يا رحيم، يا عزيز، يا حكيم، عملا بقوله فادعوه بها. وأما الصفة فإنه يدعى بمدلولها، فتقول إن الله، تقول: أسأل الله برحمته، أسألك برحمتك، أسألك بفضلك. فالفضل والرحمة والعزة والجلال والكبرياء من الصفات. قد ذكرنا أن كل اسم يشتق منه صفة. قل: هل يمكن اشتقاق الصفة من الفعل؟ نعم، لكن تكون على وجه الصفة. فإذا قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم، فنقول هذه الصفة التي هي الاستهزاء نثبتها كما أثبتها الله، نقول الله يستهزئ بالمنافقين، ولا نأخذ منها اسما، لا نقول من أسماء الله المستهزي الخادع الماكر الكائد، بل نقول الله يخدع المنافقين، إنك إذا الله متين، الله يمكر بالكفار، فنذكرها على أنها صفة. هل من أسماء الله المغيث؟ ما أذكر دليلا على ذلك، ولكن قد أخبر الله تعالى بأنه ينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث، وأخبر بأنه يجيب المضطر، وإجابة المضطر هي الغوث. الغوث هو إزالة الشدة، الذي يكون في شدة ثم يأتيه الفرج، يسمى هذا الفرج غوثا. فالله تعالى هو الذي يزيل الشدائد، وهو الذي يجيب المضطر، وهو الذي يغيث من استغاثه. هل يجوز تصغير بعض الأسماء مثل عبد العزيز وقال عزوز؟ إذا كانت أسماء لله فلا يجوز، وأما أسماء المخلوق فقد يصطلح على أنها أسماء الإنسان نفسه، ولكن نتحاشى من أن نسميه بأن نصغر اسم الله تعالى، فلا نقول عزيز أو عزيز أو عزوز، بل نقول الاسم الذي سمي به عبد العزيز، أو نصغر نفس العبد فنقول عبيد العزيز كما نقول عبيد الله. قلت إن المعتزلة ينكرون الأسماء ويتأولونها، يعني ينكرون إطلاقها على الله تعالى، ويقولون إنها أعلام لا أنها صفة، لا أنها أسماء دالة على صفات. هل صفة المعية صفة ذاتية لله عز وجل أم فعلية؟ المعية كما سيأتينا تنقسم إلى قسمين، قسم معية خاصة ومعية عامة، ولا شك أنها فعلية، يعني لأن الصفات الذاتية هي التي ملازمة للذات، وأما المعية فإنها صفة تابعة، الله تعالى مع المتقين، الله تعالى مع عباده بمعنى يطلع على حالهم. لو قال قائل إن الله علم بالأشياء قبل وقوعها فلماذا تكون الكتابة؟ كتبها في اللوح المحفوظ لتكون حجة على كل أحد أنها موجودة ومكتوبة، وليرجع إليها الحفظة وكذلك الملائكة الذين ينزلون بالوحي يجدونها مكتوبة في هذا اللوح المحفوظ. وإلا فالله تعالى عالم بها. يقول الدرس هنا غدا، هل يوجد في جامع ابن تيمية أم في جامع محمد بن إبراهيم؟ غدا عندنا درس في سنن الترمذي في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، لأن لم نعتذر للطلاب فنقيم الدرس ثم نعتذر عنهم الأسبوعين الآتيين إن شاء الله. وهنا كما سمعتم قبل يومين أنه تلقى محاضرة للشيخ عبد الرحمن البراك غدا إن شاء الله في هذا الوقت. هل يكفر من تبنى عقيدة الأشاعرة إذا أقيمت عليه حجة وأصر على عقيدة التأويل لدى الأشاعرة؟ مذهب الأشاعرة مذهب شائع ومنتشر ومتمكن، ولهم تأويلات يحملون عليها النصوص، فما نقول إنهم كفار، فنكفر جمعا عظيما من المسلمين، ولكننا نقول إنهم خاطئون وإنهم ضالون بهذه التأويلات، سيما إذا أقيمت عليهم الحجة. ماذا خلق قبل القلم، خلق خلق قبل القلم أم العرش؟ الصحيح أن العرش قبل القلم، ومذكور في شرح الطحاوية وفي غيره، وذكره ابن القيم في نونيته حيث يقول: الناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبن على الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، فرجح أن القلم خلق بعد العرش، وأنه عندما خلق كان العرش ذا أركان. ذكرت في الحديث أن من أحصى أسماء الله دخل الجنة، هل هو حفظها والدعاء بها؟ ليس هو حفظها ولا الدعاء بها، بل اعتقاد معناها، اعتقاد أنها تدل على كذا وكذا، وأن يدين بما تدل عليه، وأن يعرف أنها ثابتة، وأن كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه حسن وإنه دال على صفة ولا يرد شيئا منها. ذكرت في الدرس البارحة أن الله معبود في كل زمان، فكيف الجمع بين هذا الكلام والأحاديث الواردة في آخر الزمان بأنه يأتي زمان لا يقول الناس فيه الله الله؟ صحيح عبارة الماتن الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان، فقوله المعبود في كل زمان يريد بذلك في الأزمنة كلها، يعني الأيام والساعات كلها، ولا ينافي أنه قرب قيام الساعة يضمحل العلم ويقل العمل به ويبقى شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة، ذلك الزمان زمان يسير. ثم أيضا قد يكون فيهم بقايا الذين ترسل عليهم الريح فتقبضهم، فإذا ماتوا ما بقي إلا من لا خير فيه، عليهم تقوم الساعة. يقول: ما حكم حجز الأماكن داخل المسجد بوضع كتاب للصلاة أو للدرس؟ إذا كان موجودا في المسجد فلا بأس، وأما كونه يحجز المكان ويخرج لحاجات خاصة فلا يجوز له، سواء للدرس أو للصلاة. ما حكم من أنكر صفة من الصفات؟ لا شك أن من أنكر صفة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أنه ضال مضل، ولكن إذا كان له تأويل كالصفات التي تنكرها الأشاعرة فيعذر بقدر الشبهة التي قامت عنده. يقول: أرجو إعادة الدلالة التي تدل عليها أسماء الله تعالى. باختصار أن كل اسم من أسماء الله يدل على الذات بالمطابقة، كدلالة الرحمن على الرب تعالى، وعلى الصفة المشتقة منه بالتضمن، كدلالة الرحمن على الرحمة، وعلى بقية الصفات بالالتزام، كدلالة الرحمن على السمع وعلى البصر وعلى العلم وعلى الغنى وعلى الجود وما أشبه. يقول: اسم الشيء في قوله، اسم المتين في قوله تعالى وهو القوي المتين، على ماذا يدل من صفة؟ يدل على الصفة التي قبله وهي القوة، فإن الله تعالى سمى نفسه بالقوي المتين، فكلاهما بمعنى القوة تدل على تمام القدرة، أي أنه قوي قادر على كل شيء، وأنه لا يخرج عن قوته وقدرته ومتانته أي مخلوق صغير أم كبير. يقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة خلعت ثيابها بغير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر، ما صحة هذا الحديث وما المقصود بالثياب في هذا الحديث؟ الحديث مروي في سنن أبي داود وسكت عنه أبو داود، والعادة أنه لا يسكت إلا عن الحديث الذي يعتمد عنده ويكون صالحا. وقد استدل به على أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحمامات التي تكون في البلاد الباردة للاستحمام والاغتسال، لأنه ورد فيها أن فيها اختلاط وأن فيها كشف عورات ونحو ذلك، ولو كان هناك حمامات خاصة بالنساء. هكذا أورده أبو داود، ولكن يظهر أن الحديث محمول على ما إذا خلعت ثيابها لفعل الفاحشة، خرجت من بيتها وخلعت ثيابها لفعل فاحشة مع إنسان أجنبي غير زوجها، فإنها بهذه الحال قد خلعت أو هتكت ما بينها وبين الله، فهو وعيد على فعل الفاحشة، ووعيد أيضا على ما يكون قريبا من ذلك من خلع جلابيب الحياء ومن خلع التستر الذي يكون سببا في العفاف والصيانة. هذا السائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما المقصود بقوله وما ملكت أيمانكم؟ هل هذا الحديث صحيح؟ صحيح، هذا قاله عند خروجه من الدنيا في آخر حياته يوصيهم بالصلاة لأنها أفضل الأعمال البدنية، ويوصيهم بالمماليك أن يرفقوا بالمماليك وأن لا يسيئوا صحبتهم وأن لا يشددوا عليهم، والمماليك هم الأرقى الذين ملكوهم بملك اليمين سواء شراء أو وراثة أو غنيمة أو نحو ذلك. ويقول أيضا: ما حكم تقويم الأسنان وكل، وهل يكون فيه تغيير لخلق الله؟ يظهر أنه لا مانع من ذلك، لا مانع إن شاء الله من أن يقوم أسنانه إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، يعني بحك بعض الأسنان أو بتسوية الزائد منها أو ما أشبه ذلك. وهذا يقول: هل الكفار يكلمهم الله لقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وهل يعارض هذا قوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم؟ نعم، في القيامة يسمعون كلام الله عندما يناديهم، يسمعون هذا النداء سماعا عاما. مر بنا في الحديث أنه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأما قوله لا يكلمهم الله فالمراد والله أعلم لا يكلمهم كلام رحمة، وإلا فقد أخبر بأنه يكلمهم كلام شدة، كما في قوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذا يقول: هل يجوز تشغيل العمال الهندوس في الأعمال التجارية وهل نعاملهم بإحسان؟ لا يجوز ذلك إذا وجد غيرهم أو أمكن الحصول على غير الكافر، فلا يجوز تشغيله أيا كان، وذلك لأن فيه إعانة لهذا الكافر وفيه تعزيز له وفيه تقوية لمعنويته وفيه إعطاء له لهذه المصلحة وهذه المنفعة، ثم أيضا هم يأخذون هذه الأموال ويتقوون بها على حرب الإسلام والمسلمين، سواء النصارى على التبشير ضد الإسلام أو الهندوس على حرب المسلمين وعبادتهم، أو البوذيين على شركهم وعبادتهم غير الله. وما دام أنه يوجد كثيرا من البلاد التي فيها مسلمون محققون الإسلام فيستغنى بهم. وأما معاملتهم إذا وجدوا فإذا رجي إسلامهم وقناعتهم بالإسلام فهو الأولى أنهم يعاملون حتى يدخلوا في الإسلام. وأما إذا عرف عنادهم واستكبارهم فيعاملون بالشدة. وهذا يقول قال ابن حزم إن كل اسم معبد يجوز كل اسم معبد لا يجوز إلا لله عدا اسم عبد المطلب. لنقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال أجمع على أنه لا أن كل اسم معبد لغير الله لا يجوز كعبد شمس أو عبد الحارث أو نحو ذلك ما حاشى عبد المطلب. والصحيح أنه لا يجوز في الإسلام تسمية تعبيد لغير الله تعالى، وأما عبد المطلب فلا يجوز، وذلك لأنه اسم جاهلي. وأما افتخار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فهو مجرد نسبة يعني تعريف، كما أنه ابن عبد مناف يعني من أجداده عبد مناف ومن أجداده عبد المطلب، وكذلك من قريش عبد شمس وعبد الدار، بنو عبد شمس بنو عبد الدار لا يزالون يذكرون. فأما في الإسلام فلا يسمى عبد المطلب ولا يسمى عبد الحارث ولا يسمى عبد الدار ولا يعبد أحد لغير الله. والرافضة الآن حيث يسمون عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الحسن أو نحو ذلك خالفوا هذه النصوص وجعلوا عبوديتهم لغير الله تعالى. يقول زوجة والدي أرضعت ولد أخي فهل أزوجه أحد بناتي؟ لا تزوجه ما دام أن زوجة والدك أرضعته فإنه قد أصبح أخا لك، لأنه ابن لوالدك، لأن اللبن للوالد. فإذا أصبح ولدا لك فلا تزوج بناتك لأنه عمهن. والله أعلم، صلى الله على محمد.